الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
طيب، أخذنا من باب صلاة التطوع آخر شيء صلاة الليل. قال رحمه الله تعالى: وركعتان قبل صلاة الفجر وصلاة الضحى وصلاة الليل وأكثرها 13 ركعة يوتر في آخرها. وقلنا أن صلاة الليل فيها أحكام، منها أنها 13 ركعة وهي أقصى ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أنها 11 ركعة، وعليه يحمل حديث عائشة: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، والحديث الصحيحين. فعلى ماذا تحمل هاتان الركعتان؟ مر الكلام عليها فيما سبق. هيا وسيم، صلاة الليل حديث عائشة 11 ركعة، في حديث ابن عباس 13 ركعة، ما هذا الزائد؟ 2 ركعتين سنة عشاء؟ لا، غير سنة عشاء، شيء آخر غير سنة العشاء. ها؟ ها سليمان؟ ها؟ سنة عشاء؟ أي نعم، ركعتين خفيفتين قبل صلاة الليل، ركعتين خفيفتين قبل صلاة الليل، لمن؟ لأي واحد؟ ها، ركعتين خفيفتين لمن؟ يعني كل إنسان يصلي ركعتين خفيفتين قبل صلاة الليل؟ ها وسيم، فهمت السؤال؟ فلمن هذه الركعتين الخفيفتين؟ السنة لمن؟ الذي يقوم من النوم والذي لا يقوم من النوم سواء يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين؟ ها؟ والذي لم ينم لا يوجد ركعتين خفيفتين. طيب، بعد النوم ركعتين خفيفتين، وإذا لم يكن نوم فلا ركعتين خفيفتين، يعني لا تصلى هاتين الركعتين الخفيفتين. وكما قلنا جاء معناه من حديث ابن عباس في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام. ومن هذه السنن ما أشار إليها المؤلف رحمه الله أنه يجوز أن تصلى ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، أو ركعتين ركعتين يوتر بثلاث، أو يوتر بخمس، أو يوتر بسبع، أو يوتر بتسع، أو يصلى أربعا وأربعا ويوتر بثلاث، وكل ذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: كيف هذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى؟ لأن بعض أهل العلم قال هذا قوله ويقدم القول على الفعل، والصحيح أنه ليست القاعدة هكذا دائما يقدم القول على الفعل، لأن هذه القاعدة تسبقها قاعدة أخرى. ما هي القاعدة الأخرى التي تسبقها؟ ها يا واصل، ما هي القاعدة الأخرى التي تسبقها؟ إذا عارض القول الفعل يقدم القول على الفعل، لكن يوجد قاعدة قبلها. ها، عند من؟ جميعا. ها سالة، ها؟ لا، المثبت مقدم على النافي مطلقا، في قبله شيء رفعت لك. إعمال الدليلين، ها، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. كوننا أننا نرجح هذا معناه أننا عطلنا أحد الدليلين، لكن الأصل أننا لا نعطل أحد الدليلين، نجتهد على أن نجعل كلا الدليلين يعمل به. فإذا عجزنا بعد ذلك ننظر إلى مثل هذه القواعد التي هي من قواعد الترجيح، فلا نرجع إلى قواعد الترجيح حتى ننظر إلى إعمال الدليلين. هل يمكن أن نعمل بين الدليلين؟ الجواب نعم ممكن. فممكن أن يحمل أن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمول على أن صلاة الليل ركعتين ركعتين في مدون الوتر ركعتين ركعتين، وممكن يحمل أن ركعتين ركعتين يحمل أن هذا هو الأصل، وما دام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله وصح وهو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام فنقول هذا هو الأصل ركعتين ركعتين. لكن يجوز أحيانا أن يصلى بأربع أربع وثلاث، أو يوتر بسبع أو تسع أو خمس أو ثلاث. طيب، ومن مسائل قيام الليل كذلك كما مر معنا أن من فاتته صلاة الليل بالليل فإنه بالنهار يقضيها ماذا؟ يقضيها شفعا. من اعتاد أن يصليها بالليل ثلاث يصليها في النهار إذا فاتته كم؟ أربعا. كان يصليها 11 يصليها في النهار كم؟ 12 ركعة، وهكذا يصليها في النهار شفعا ولا يوتر. طيب، إذا نسي في النهار وجاءه الليل الليلة الثانية يصليها شفعا أو وترا؟ ها، عند من الجواب؟ يصليها شفعا أو وترا؟ ها؟ نعم، نحاول حتى نحرك الأدلة. ها يا محمد، وترا يعني يوتر مرتين في ليلة واحدة، واحدة قضاء واحدة حاضر، هكذا أو شفعا؟ تراجعت، صح الأصل ليل لكن يعارضه دليل النهي عن الوترين في الليلة، فإذا يصليها شفعا كذلك حتى لو كانت في الليل الليلة الثانية فيصليها كذلك ماذا؟ شفعا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يكون وتران في ليلة واحدة. ومن أحكامها أنها مؤكدة كما قلنا على أهل القرآن حتى يراجع القرآن. ومن أحكامها وكما قال بعض أهل العلم ليس شيء يخفف المراجعة في القرآن بمثل قيام الليل. قيام الليل من أحسن ما يعين الإنسان على مراجعة القرآن، تستطيع في قيام الليل تقرأ كثيرا ولا تمل ولا تتعب، لكن في النهار وفي غير قيام الليل يشق ذلك، أما في قيام الليل يخف، بل يتلذذ الإنسان بذلك ويتحمس ويجد نشاط لذلك. ومن أحكامه كذلك أنه يستحب التنافس في هذه العبادة خصوصا بين الزوجين، وقد حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والحديث يصحح الشيخ العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه. وهكذا جاء عن أبي هريرة عند الحاكم وأحمد وأبي داود النسائي بإسناد صحيح أو حسن، ويحسنه الشيخ الألباني رحمه الله كذلك، أنه قال عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن أبت فإن قامت وإلا نضح عليها بالماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن قام وإلا نضحت عليه الماء. وهذا من أحسن ما يعين الزوجين على الحياة الصالحة الطيبة. طيب، قال رحمه الله تعالى، طيب قال وتحية المسجد كذلك من هذه السنن تحية المسجد، وهي مشروعة، ودليلها ما أشار إليه بالشرح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد اختلف أهل العلم بحكم هذه الصلاة، والمؤلف في هذا المتن يرى أنها من التطوع، وهي كما قلنا من ذوات الأسباب، كما مر هي تقسيم النوافل، هي من ذوات الأسباب. وفي بعض كتبه الأخرى رحمه الله يرى أنها واجبة، وهي في الحقيقة مسألة مشكلة لورود بعض الأدلة التي تنازع حكم هذه المسألة. والأحوط في ذلك أن يقال بالوجوب لما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث من قوله، ولما صح كذلك من فعله حين دخل الرجل يوم الجمعة فقطع خطبته وقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. قال العلماء: لا يترك الواجب إلا لواجب، يعني لم يكن ليقطع الخطبة لأجل أمر مستحب، وإنما دل ذلك على أن أمر صلاة الركعتين هو من الوجوب، وهذا أقرب. وما ورد من أدلة من أن الصحابة مثلا كانوا لا يصلون إذا دخلوا المسجد وكانوا يسكنون المسجد، أو كذلك قصة الثلاثة الذين دخلوا المسجد ونحو ذلك، فهذا كما قال بعض أهل العلم ليس فيه نفي الشيء، فعدم النقل ليس نقلا للعدم، ثم قد يكون لهم سبب، فالذي لا يجد الماء ويحتاج إلى الجلوس في المسجد ويشق عليه وجود الماء فإنه لا شك أنه سيجلس، والضرورات تبيح المحظورات. هكذا كذلك قال رحمه الله وختم بها هذا الباب: والاستخارة وركعتان بين كل أذان وإقامة. وصلاة الاستخارة كذلك من صلوات التطوع، ودليلها ما أشار إليه بالشرح في حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. وفي هذا دليل على مسألتين: المسألة الأولى تعليم القرآن، وأن الصحابة كانوا يعتنون به ويهتمون به، والثاني تعليم الاستخارة، دعاء الاستخارة، وما كان بمعناه مما ورد فيه مثل هذا اللفظ، كما في حديث ابن مسعود: كانوا يعلمون التحيات كما يعلم الواحد منهم سورة من القرآن ونحو ذلك. ثم ذكر الدعاء إلى آخره. وهذه الصلاة لها أحكام، لكن نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درس لاحق. وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.